نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا ومع مطلع هذه الحلقة وهذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: حذر الكتاب والسنة من الزنا، وللأسف يقع بعض الناس في هذه الموبقة، وذلك لانتشار الاختلاط وأيضا فشو الرذيلة في بعض وسائل الإعلام، فما هي كلمتكم لمن يتساهل في هذه الجريمة، وما هي أيضا النصيحة لوسائل الإعلام في هذا المقام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل على محمد.
وبعد، فلا شك في أن الزنا جريمة عظيمة ومنكر منهي عنه في الشرع، والله عز وجل قد عظم أمر النهي عنه كما جاءت السنة بمثل ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا نلحظ في الآية أنه جاء فيها ولا تقربوا الزنا النهي عن مجرد قربانه، وهذا يعني النهي عن مجرد الاتيان بأسبابه التي تثيره وتدعو وتدعو إليه، فكل ذلك منهي عنه. الله عز وجل أيضا يقول في الآية الأخرى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل توعد يعني من أشرك به أو قتل النفس أو زنى بعذاب جهنم والخلود فيها إلا من تاب وآمن، فلا شك أن ذلك يدل على عظم هذه الجريمة وأنها أمر منكر وأن المسلم يجب أن يبتعد عنه، وما ذلك إلا لشدة ما يترتب عليه من آثار سالبة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما يدل أيضا على النهي عن الزنا، بل التأكيد على النهي عن الزنا، لأن الإيمان يفارق الإنسان أثناء اقتراف هذه الجريمة، فكيف يرضى المسلم بأن يفارقه الإيمان ولو للحظة واحدة. وقال الإمام أحمد في بيان عظم هذا المنكر، قال: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وإنما جاء النهي بهذه المثابة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يترتب على الزنا من أضرار، ومن هذه الأضرار مثلا اختلاط الأنساب، بأن إنسان إذا قارب امرأة متزوجة وزنى بها فلا شك أنه ربما علقت منه فأدخلت على هذا الزوج ولدا ليس بولده، وكذلك من أضراره إفساد الفرش بأن تتعلق الزوجة بغير زوجها أو يتعلق الزوج بامرأة أجنبية عنه غير زوجة له، وهذا وإفسادها على فراش زوجها، كل ذلك من الأمور والأضرار التي يجب للمسلم أن يتفطن فيها وأن يجتنبها لما فيها من آثار سالبة عليه. كذلك من أضراره الاعتداء على العفاف، حتى ولو كانت المرأة غير متزوجة أو متزوجة فيعتدي على عفافها ويفتك بعرضها، ولا شك أن هذا من الجرائم المنكرة. لذلك جاء الشرع بحفظ الضروريات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض، فحفظ العرض أحد المقاصد الشرعية التي يدعو الإسلام إلى المحافظة عليها وإلى عدم المساس بها. وكذلك من أضرار الزنا نشأة طبقة من الناس الذين هم أبناء الزنا، لا يكون لها نسب ولا أحد يرعاها ولا نسب تتصل به، ولا شك أن هذا جناية على هؤلاء بذنب هم لم يقترفوا، إنما اقترفه من كان قبلهم ممن تسبب في هذا النتاج الذي أدى إلى حدوث مثل هؤلاء. وضعف الأمة وفساد أخلاقها، لا شك أن المجتمع إذا فشى فيه الزنا فإن ذلك يؤدي إلى ضعفه، عدم تماسكه، عدم قوته. فالضرر ليس مقتصرا على الفرد لوحده، بل هي جريمة يجب أن تنهض الأمة كلها لمكافحتها لما فيها من آثار لا تقتصر على الفرد، وإن كانت آثار الفرد كافية لوحدها بالنهوض لمحاربة هذه الجريمة، ولكن أيضا ذلك لا يقتصر على فرد بل يعم المجتمع كله كما ذكرنا. والسبيل إلى سد هذا الطريق، السبيل التي رسمه الشرع لسد الطرق الموصلة إلى الزنا كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل المثال مثلا شرعية الزواج. الإسلام شرع الزواج، وكما في قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وكذلك أيضا تسهيل طرق الموصلة إلى الزواج وعدم المغالاة في النفقات، لأن الناس كلفوا أنفسهم مغالاة في النفقات مما سبب إلى زوج يريد الزواج وليس في يده ما يمكنه من التباهي في الزواج، وامرأة تريد أن تتزوج ولكن أيضا هذه العادات القبيحة ربما صدت عنها الشباب. فالواجب من قبل الأولياء تسهيل أمور الزواج وعدم المغالاة في النفقات وفي الأمور. الآن الناس أصبحوا حتى هم يشقون على أنفسهم ويكلفون عليها بأشياء ليست حتى مندوبة شرعا بل منهي عنها شرعا، من الإسراف في الأكل والملابس والحلي وغيرها مما لا حاجة له في أمور الزواج، وهذا يعظم ويؤخر عجلة الزواج وأضراره. لا شك أنها تسري على الفتيان وعلى وعلى الفتيات بل وعلى أهليهم، لأن الأهل أيضا إذا لم تتزوج البنت ولم تتزوج الفتى فإنهم يتألمون. نشترك جميعا في تسهيل أمور الزواج، فإن هذا باب واسع ومشروع لسد طريق جريمة الزنا. كذلك نجد الإسلام فرض الحجاب على المرأة المسلمة كما في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. ففرض الحجاب أيضا ستر لمفاتن المرأة، وبالتالي عدم افتتانها وعدم الفتنة بها مما يقطع الطريق الموصلة إلى الفاحشة. كذلك من الطرق التي شرعها الإسلام لسد الأبواب الموصلة إلى الزنا غض البصر، فأوجب على الرجل غض بصره عن المرأة الأجنبية، وأوجب على المرأة غض بصرها عن الرجل الأجنبي، لأن النظرة ربما تؤدي إلى الفتنة، والفتنة تؤدي إلى التعارف والعلاقة غير المشروعة، كما قال الحكيم من قبل نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والنار من مستصغر الشرر، نار من مستصغر الشرر قد سبب جريمة عظيمة، يعني فعل في بدايتها يعني قد يراها الإنسان يسيرة ولكنها تتعاظم من درجة إلى درجة حتى يحدث ما ينفر من الإنسان مما لا تحمد عقباه. كذلك من الوسائل التي سلكها الشرع لسد طريق الزنا الخلوة بالأجنبي، حذر من الخلوة عن الخلوة بالأجنبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقام الرجل وقال يا رسول الله رأيت الحم اللي هو قريب الزوج؟ قال الحم الموت. فحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو كان ذلك من أقربائها أو من أقرباء زوجها الذين تحرم عليهم. كذلك منع الإسلام الاختلاط، الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأن الاختلاط يجر إلى المؤانسة، والمؤانسة تجر إلى ربما خطوة خطوة حتى يقع ما لا تحمد عقباه. فخير للرجال سواء كانوا في مجال العمل أو التعليم أو غيرهن يكون في مكان لا يتصلن، خير للرجال أن يكونوا في مكان لا يتصلن في النساء، وخير للنساء أن يكون في مكان لا يتصلن فيه بالرجال سواء كان ذلك في عمل أو تعليم أو غيرهما من مجالات الأخرى. فينبغي أيضا أن يعطى هذا الموضع اهتماما. الأمر أيضا الذي أكده الشرع للبعد عن هذه الجريمة، عن جريمة الزنا، التأكيد على البعد عن أسباب الفتنة من مرئي أو مسموع أو مقروء، البعد عن أسباب الفتنة. يعني هذه مثل الوسائل الإعلامية الواجب عليها أن تكون داعية إلى ترسيخ الفضيلة والخلق في نفوس المسلمين، لا أن تكون بالضد من ذلك، تشيع الفاحشة وتنشر ما يدعو إليها وتنشر ما يوطن هذه الأخلاق السيئة التي تدعو من خطوة إلى خطوة إلى الوقوع في جريمة. بل ربما نشرت بعض المشاهد في التلفزة ألا أخلاقية التي تؤدي إلى توطين مثل هذه الجرائم. فالمسلمون جميعا كل حسب موقع مسؤولون مسؤولية عظيمة عن درء مخاطر هذه الوسائل الإعلامية من أن تفتك بأخلاق الأمة وأخلاق المجتمع، سواء كان ذلك من أهلها الذين يديرونها أو من يشارك فيها، وكل من استرعاه الله عز وجل رعية، سواء كان ذلك ولي الأمر أو حتى صاحب البيت في بيته، فليعمل جهده في درء مثل هذه المخاطر عن المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بهذا التوجيه المبارك منكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نرى في بعض المساجد أن بعض المصلين هداهم الله لا يقربون أقدامهم في الصلاة، فما الأحاديث الدالة على ذلك وعلى مساواة الصفوف وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن المسلم إذا وقف في الصلاة فعليه أن يتأدب بالأداب اللازمة للصلاة، ومن ذلك آداب المصافة. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب تسوية الصفوف وإقامتها، وجاء عنه في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه تحذير لا شك من ترك تسوية الصفوف. ومن ذلك أيضا ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فيجب على المسلم الاعتناء بتسوية الصفوف، والحمد لله ذلك لا يكلفه شيئا، تسوية المنكب بالمنكب والأكعب بالأكعب وإقامة الصفوف والحرص عليها، فلا يتقدم شخص على آخر وإنما تكون مستقيمة تامة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول استشرت والدي في العام الماضي في أنني سوف أحج بالرغم من أنني أستطيع أداء هذا النسك من حر مالي، ولكنه هداه الله قام بإظهار عيوبي أمام أهلي، فقلت نذرا علي ألا أحج وأنت حي، فماذا علي وماذا أفعل؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
أولا ما يتعلق باستشارة والده إن كان الحج واجبا عليه وهو قادر عليه فاستئذان الوالد وارد، لكنه لا يجوز للوالد أن يمنع ابنه من أداء حج واجب، ولو منعه من ذلك لا يلزمه طاعته، لأن حق الله أولى من حق الأب في هذا المهن، وإنما يستأذنه في حج التطوع، أما الحج الواجب فلا يجوز له منعه. الأمر الثاني أن هذا الابن الذي حلف أن لا يحج مدة حياة أبيه قد حلف على أمر منكر وحلف على أن لا يحج أو تأخير الحج، وكل هذا لا يجوز، فهذا لا شك أنه يمين على شيء محرم، ومن حلف على شيء محرم فليدعه وليأتي الذي هو خير، فمثل هذا فإنه كما قال السائل نذر، فمثل هذا يترك بل يكفر عن نذره كفارة يمين ويحج ويبادر إلى أداء الحج ما دام مستطيعا، لأن هذا يعتبر نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعلى من فعله الكفارة، وكفارة النذر هي كفارة اليمين.
نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم. المستمع أبو صالح من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام الجهاز الذي يكشف الجنين في بطن أمه ذكر أو أنثى؟ هل هذا جائز؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
جهاز الكشف عن الأجنة والتصاوير التي استجدت في عالم الطب والأجنة هي من الاكتشافات العلمية، وليست هذه من الاطلاع على الغيب، ولذلك فإن استعمال مثل هذه الأجهزة عند الحاجة إليها جائز ولا محظور فيه، وليس من أجرى هذه التصاوير وعرف ما في البطن مثلا من ذكورة أو أنوثة أو عيوب خلقية لا يعد ذلك اطلاعا على علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يعتبر خال البنات من المحارم لأخت لهم من أبيهم فقط من أم أخرى، وكذلك العكس الأخ للأم الأخرى هل يعتبر من المحارم لأخواتها الأخريات أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
خال البنات لأولاد أخته ليس محرما لبنات زوج أخته من زوجة أخرى، فأولاد زوج أخته من زوجة أخرى لسنا محارم، ليس هو محرما لهن، والأخ لأم يعد محرما لجميع أخوات البنت التي رضع من أمها، لأنه كأنه ينتقل إلى الأسرة في المحرمية وكأنه فرد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول في سؤالها: أنا أم لفتاة معاقة إعاقة تامة، فلديها ضمور في خلايا المخ وتبلغ من العمر 17 عاما، توفي والدها ولها نصيب في الميراث وراتب شهري من جهة عمل والدها، كيف أتصرف في نصيبها من الإرث وفي راتبها الشهري؟ هل يجوز لي الأخذ منه والإنفاق على البيت؟ وبالنسبة لصيام رمضان فهل أقضي عنها أو أتصدق أم ماذا أفعل؟
الإنفاق على البنت المعاقة يكون من مالها ما دام لها مال، فإنه ينفق عليها من مالها الذي أتاها، سواء كان ذلك من جهة الميراث أو من جهة تقاعد والدها، ما دام لها مال فإنه ينفق عليها من مال، الأصل أنه ينفق عليها من مالها، وعلى الولي على مال هذه البنت استثمار ما بقي من هذا المال بعد النفق عليها، لقول عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. البنت التي لا عقل لها ليس عليها تكليف لا بصيام ولا غيره، ما دامت إعاقتها عقلية وهي لا تعي المدركات، يعني ما تعرف تفرق بين في العد مثلا، في معرفة أداء الصلاة، فمثل هذه لا شك أنها تسقط عنها التكاليف، وأيضا هي لا صيام عليها ولا صلاة عليها، وليس عليها أيضا فدية عن ترك الصيام من طعام أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وهذه المرأة المسؤول عنها التي عندها إعاقة في ضمور خلايا الدماغ لها حكم المجنون، فلا تكليف عليها ما دامت لا تعقل ما تؤدي به صلاتها وصيامها ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: في مسجدنا يقوم أحد المصلين بعد أذان صلاة الفجر بحوالي 10 دقائق بتشغيل الميكروفون وقول الصلاة صلوا هداكم الله، هل هذا الفعل يعد من البدع؟ ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
هذا الفعل لا أعلم له أصلا ممن يحتج بكلامه أو فعله، أنه كان ينادي للصلاة فوق المسجد أو عنده بعد النداء بمثل ما فعله المذكور من أن يقول مثلا صلوا هداكم الله. ولذلك فإن هذا العمل يعد بدعة ولا يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بألف ميم ميم يقول: أود أن أسأل فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة وما الذي يجب علي أن أعمله أنا وزوجتي. يقول: كنت مقيما في مكة المكرمة، وجاءت زوجتي قبل الحج بعشرة أيام، وأبلغتها أن تحرم بالعمرة متمتعة بها إلى الحج من الطائرة، وبالفعل أحرمت واستقبلتها بالمطار، ودخلنا إلى مكة ولم تتمكن من أداء العمرة أول ما وصلت، فنمت معها وأفسدت إحرامها. أخذتها في اليوم الثاني إلى مسجد عائشة وأحرمت من هناك وأدت العمرة، وفي يوم التروية أحرمت أنا وهي من بيتنا وأدينا الحج، فماذا علينا؟
بالنسبة للمرأة فإن عمرتها الأولى قد فسدت بوقوع الجماع بينهما، وعمرتها الثانية التي عقدتها من التنعيم قامت مقام عمرتها الفاسدة، ولكن على الزوجة دم عن إفساد عمرتها الأولى، وهي شاة تزي في الأضحية وتذبح في الحرم وتوزع على مساكينه. وأما بقية الحج الذي عقدته أنت وإياها فهو صحيح إذا كنت قد قمت فيه بما يجب ولم تأتي فيه بما يفسده. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أنور من اليمن يقول: يحصل في بيتنا بعض المشاكل بين الوالد والوالدة، فيقوم أبي باللعن والسب والاتهام لها لمرات متعددة، فنرجو منكم إسداء النصيحة له وجزاكم الله خيرا.
الواجب على الزوجين أن يتعامل بالمعروف بينهم، والله عز وجل جعل من آياته أن خلق للإنسان زوج ليسكن إليها، والله عز وجل قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فيجب أن يكون التراحم قائما وتاما بين الزوجين، كل واحد يجل للآخر ويحترمه، ويجب أيضا أن كل واحد من الزوجين يعاشر صاحبه بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فالعشرة بالمعروف تقتضي جميع ما تشمل هذه الكلمة من معنى، سواء كان ذلك من الحقوق والواجبات أو حسن التعامل الذي يقتضيه المعروف، بأن يحترم كل واحد من الزوجين ويجل صاحبه مع قيام كل واحد منهما بحقوقه. الأمر الثاني أيضا أن الوقوع في اللعن حتى ولو لم يكن على زوج ولا زوجة فإنه منهي عنه في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، بل المسلم يجب أن يكون عف اللسان، تاركا للفحش، حافظا للسانه وحافظا للسانه، ولا يطلقه في غير مرضات الله. ناهيك عن أن يطلقه في معصية الله وغضبه، ولا شك أن اللعن والشتم من ما يغضب الله عز وجل، فيجب على هذا على الزوجين عام أن يعامل واحد كل واحد منهم صاحبه بالمعروف، وأن يكف عن أذيته في معاملة أو أذية بلسان أو بغيره. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من هندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.